الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية أستهلها بالعناوين: الرئيس الإيراني يهنئ نظيره الأوزبكستاني بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثالثة. المقاومون يستهدفون نقطة عسكرية لجيش الاحتلال واستشهاد فلسطيني في رام الله. تركيا توافق على إحالة طلب السويد للانضمام إلى الناتو على البرلمان التركي. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وجود طاقات كثيرة لتوسيع مجالات التعاون بين طهران وطشقند، معربا عن تطلعه للإسراع في تفعيل مذكرات التعاون المواقعة بين البلدين. جاء ذلك بتصريحات للرئيس لدى اتصال هاتفيا بنظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزايوف، قدم خلاله التهنئة لإعادة انتخابه مجددا لولاية ثالثة، مؤكدا على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة. من جانبه، أعرب ميرزايوف عن تقديره لمواقف نظيره الإيراني قائلا إن توسيع العلاقات بين طهران وطشقند سيحظى بمزيد من الاحترام خلال الدورة الرئاسية الجديدة بما فيها التعاون في إطار منظمة شنغهاي. وكان الرئيس الأوزبكستاني قد فاز بالانتخابات الرئاسية بولاية ثالثة بعد حصوله على 87% من نسبة الأصوات. أعلنت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية احتجازها ناقلة نفط أجنبية في الخليج الفارسي محملة بمليون لتر من الوقود المهرب. وفي التفاصيل، قال قائد المنطقة الثانية التابعة لبحرية حرس الثورة العميد بحري رمضان زيراهي إن هذه السفينة المحتجزة كانت تحظى بدعم عسكري أمريكي، لكن قوات بحرية حرس الثورة تمكنت من خلال عملية دقيقة أن تفشل التحركات غير القانونية للأمريكيين في الخليج الفارسي. وأشار زيراهي إلى نجاح قوات الحرس باقتياد الناقلة إلى ميناء بوشهر جنوبي إيران لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. أحيت السفارة الإيرانية في لبنان الذكرى 41 لجريمة اختطاف 4 دبلوماسيين إيرانيين على يد ميليشيات مسلحة في ثمانينيات القرن الماضي وتسليمهم للكيان الإسرائيلي. وشاركت شخصيات سياسية وثقافية لبنانية في المراسم، حيث طالب المشاركون بكشف مصير الدبلوماسيين الإيرانيين المختطفين.
لمناسبة الذكرى 41 على جريمة اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين 4 محسن الموسوي، أحمد متوسليان، قاسم إخوان، وتقي رستجار مقدم، أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان لقاء شارك فيه عدد من الشخصيات السياسية والحزبية وفعاليات قانونية ودبلوماسية استنكارا لهذه الجريمة المدانة والتضامن مع القضية الإنسانية العادلة ومع عائلاتهم، مطالبة الدولة اللبنانية اتخاذ كل الإجراءات لكشف مصيرهم وإحقاق العدالة وإدانة الجهة الفاعلة وفضحهم أمام الرأي العام.
في هذا اللقاء التضامني نستثير وإياكم من جديد الضمائر الإنسانية حيال هذه القضية الحقة لأشخاص عملوا بإخلاص على توثيق العلاقات الأخوية بين إيران ولبنان.
إن جريمة الخطف القذرة التي تمت على حاجز ميليشيوي معروف للجميع بحضور إسرائيلي كانت لها تداعياتها السلبية تجاه لبنان وتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين وإخفاء مصيرهم وصفه المشاركون بوصمة عار على جبين مرتكبيها.
هذه الذكرى هي من أجل تأكيد الإصرار على كشف مصير الدبلوماسيين 4 المخطوفين وأن من أراد أن يخطف لبنان ودولته في يوم من الأيام لا زال مصرا على مشروعه.
هذه الجريمة هي وصمة عار على جبين العدالة، على جبين المنظمات الدولية، على جبين الدبلوماسية العالمية، لأنه يعني بهذه الطريقة أن يخطف دبلوماسيون في بلد معتمدون به بشكل رسمي وبشكل قانوني، هذه جريمة.
وفي الخامس من تموز يوليو عام 1982 وأثناء عودة الدبلوماسيين الأربعة من سوريا عن طريق الشمال، اعترضهم حاجز للميليشيات المسيحية المسلحة بأمرة سمير جعجع في منطقة المدفون شرق بيروت، وعمدت على اختطافهم وسط تضارب بالمعلومات عن مصيرهم والجهة التي نقلوا إليها، في وقت رجحت مصادر أمنية متابعة بقيام ميليشيا القوات اللبنانية بتسليم الدبلوماسيين الأربعة إلى الاحتلال الإسرائيلي إبان غزوه لبنان.
استهدف مقاومون فلسطينيون بالرصاص نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية أن مقاومين استهدفوا بالرصاص نقطة جيش الاحتلال المقاومة على جبل جرزيم في نابلس. وفي السياق استشهد شاب فلسطيني بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاهه بالقرب من بلدة دير نظام غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. وزعمت قناة كان العبرية أن الشاب الفلسطيني حاول إلقاء عبوة على قوة للجيش الصهيوني وأن قوات الاحتلال عثرت على بندقية في مركبته. من جهة أخرى أصيب مستوطن بعملية طعن نفذها فلسطيني قرب دير قديس ونعلين غرب رام الله وانسحب بسلام، فيما أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاط خلال مواجهة مع الاحتلال قرب رام الله. أعلنت مجموعة تطلق على نفسها كتيبة العياش مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين من طراز قسام واحد تجاه مستوطنة شاكيد غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الكتيبة في بيان لها أن إطلاق الصاروخين جاء في إطار معركة الإعداد والتطوير المستمر وكسر المعادلات مع الاحتلال وردا على جرائمه بحق الأهالي في مخيم جنين. هذا وأكد مستوطنون سماع أصوات انفجارات لصاروخين، أحدهما سقط بدفيئة زراعية والآخر على سياج مستوطنات غلاف جنين، فيما قر جيش الاحتلال بالعثور على منصتي إطلاق وبقايا قذيفتين صاروخيتين محليتي الصنع بالقرب من مستوطنة شاكيد. أحيى العراقيون الذكرى 6 لتحرير مدينة الموصل شمالي البلاد من أيدي جماعة داعش الإرهابية، حيث استذكر أهالي المدينة تضحيات قوات الجيش والأمن والحشد الشعبي، مثمنين دور المرجعية الدينية وفتوى الجهاد الكفائي ودور قادة النصر في تحرير الأرض.
10 تموز قبل أعوام 6 كانت حرارة الفرحة بالانتصار على داعش أسخن من حرارة هذا الشهر اللاهب، فالموصل التي سقطت كأول المحافظات العراقية بيد داعش كانت هي النفس الأخير لهذا المشروع الأمريكي، حيث يستذكر أبناء الحدباء تلك الملحمة الوطنية التي برهنت على قوتها وانتصارها على الإرهاب الأسود وفلول البعث وأذنابه.
هذه الذكرى نعيش يوم فرح ويوم حزن باعتبار ما لحقه من دمار وتدمير مدينة الموصل، ثقافة مدينة الموصل، حضارة مدينة الموصل على يد عصابات داعش الإرهابية. اليوم نستذكر شهداء القادة، سيما قادة النصر الحاج أبو مهدي والحاج قاسم سليماني، والدعم الكبير للجمهور الإسلامية للحشد الشعبي والعراقيين.
وثمن الموصليون المواقف الشجاعة والمشرفة لمختلف صنوف القوات المسلحة وخاصة الحشد الشعبي والمرجعية الدينية العليا وقادة النصر في مواجهة داعش، وبدمائهم تحررت أم الربيعين، واليوم تنهض من جديد حيث نشهد الآن عودة الحياة بقوة لها، ويعاد بناء وتطوير مرافق عامة وبنى تحتية عديدة فيها.
لولا هذه الفترة المباركة ولولا تلبية أبناء الشعب العراقي من عشائرنا صيف الجنوب وأبناء المكونات من الشبك والتركمان وكل الذين ساهموا، خاصة في مقدمتهم قادة النصر مهندس الاتصالات رحمهم الله الحاج أبا مهدي المهندس والحاج سليماني القائد البطل، لولا هؤلاء حقيقة لما كان هنالك شيء اسمه العراق.
اليوم محافظة نينوى تشهد إعمار ثورة الإعمار بعد أن حرر مدينة الموصل العسكريين. اليوم ثورة الإعمار بدأت في محافظة نينوى، اليوم تشهد الحركة العمرانية في محافظة في عموم محافظة نينوى.
ومن المؤمل أن تشهد المدينة تنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات المختلفة احتفالا بذكرى النصر على داعش، حيث سجل العراقيون بتحرير الموصل صفحة بيضاء أخرى في تاريخهم كتبوها بتضحيات أبنائهم ومن ساندهم في حربهم ضد داعش.
نفذت قوات المنطقة العسكرية الثالثة للجيش اليمني مناورة عسكرية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وحضر المناورات وزير الدفاع محمد العاطفي وعدد من القادة العسكريين وأعضاء المجلس السياسي الأعلى في البلاد، وشاركت وحدات المشاة والآليات والطيران المسير إضافة إلى فصائل أخرى بهذه التدريبات التي بدأها سلاح الطيران المروحي بقصفه المكثف على مواقع العدو الافتراضية بمساندة المدفعية، كما باشرت القوات باقتحام المواقع العسكرية المفترضة بهجوم واسع من عدة محاور. وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إحالة طلب انضمام السويد لحلف الناتو إلى البرلمان التركي للتصويت عليه، وتم إصدار بيان مشترك سلط الضوء على اتفاق ستوكهولم وأنقرة في إثر محادثات ثلاثية بين أمين عام الحلف ورئيس الوزراء السويدي مع أردوغان في ليتوانيا. وأكد البيان أن البلدين سيعملان بصورة وثيقة على تنسيق مكافحة الإرهاب وتعزيز روابطهما التجارية، مضيفا أن الجانب السويدي سيدعم جهود تنشيط عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس التركي اشترط أحياء مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي مقابل تأييد تركيا لانضمام السويد للناتو. وحول شرط الرئيس التركي للموافقة في انضمام السويد لحلف الناتو نتابع التقرير التالي.
بين بوابة الاتحاد الأوروبي ونافذة الناتو بدأت لعبة المصالح على خطي أنقرة وستوكهولم، والخلفية الأساسية الحرب في أوكرانيا. ساحة اللعبة هذه ستكون قمة الناتو التي ستنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في مدينة فيلنيوس الليتوانية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان المبادر، حيث اشترط لقبول انضمام السويد إلى الناتو انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي. أردوغان قالها صريحة: فتح الباب أمام تركيا للوصول إلى طاولة الاتحاد الأوروبي مقابل فتح الباب أمام السويد للجلوس على طاولة الناتو.
أولا افتحوا المجال أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، حينها سوف نفتح الباب أمام السويد لعضوية الناتو. قلت ذلك للرئيس بايدن وسوف أعيده في قمة فيلنيوس. تركيا انتظرت 50 عاما على أبواب الاتحاد الأوروبي، وحاليا معظم الدول الأعضاء في الناتو منضمة للاتحاد الأوروبي.
رغم الموقف القوي الذي يستند إليه أردوغان في طرحه، إلا أن عليه مواجهة مواقف متشددة في هذا الخصوص. وأول هذه المواقف خرج من برلين، حيث اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز أنه لا يجب الربط بين قضية الناتو والاتحاد الأوروبي.
قضية تركيا والاتحاد الأوروبي غير مرتبطة بقضية الناتو، وأعتقد أنه لا يجب التعامل مع القضيتين على أنهما مرتبطتان ببعضهما. والاتحاد الأوروبي قرر طلب من المفوضية إعداد تقارير عن وضع العلاقات مع تركيا وكيفية تعزيز التعاون معها.
المراقبون يرون أن عوامل أخرى تتحكم بموقف أنقرة، لا سيما علاقتها مع روسيا، حيث أن تسهيلها انضمام السويد إلى الناتو يهدف أولا وآخرا لمواجهة موسكو بخلفية ما يحصل في أوكرانيا. وبالتالي يضيف المراقبون أن اشتراط أردوغان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيؤجل الحسم ويمنحه وقتا لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع في أوكرانيا، وبالتالي الحفاظ على علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يبدو أكثر ارتياحا ميدانيا. في المقابل هناك من يراهن على ضغط أمريكي أوروبي على أردوغان في قمة الناتو في ليتوانيا يفضي إلى قبول تركي بانضمام السويد مقابل مكاسب ترضي أنقرة ولا تحرج الأوروبيين الذين يبدو أنهم لم يتقبلوا حتى اللحظة فكرة انضمام تركيا إلى تكتلهم.
وفي ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. الرئيس الإيراني يهنئ نظيره الأوزبكستاني بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثالثة. مقاومون يستهدفون نقطة عسكرية لجيش الاحتلال واستشهاد فلسطيني في رام الله، وتركيا توافق على حالة طلب السويد للانضمام إلى الناتو على البرلمان التركي. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة على مر العصور.
أملنا أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بشذى المحبة وعطر الإيمان. كونوا معنا مشكورين.
أيها الكرام، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو الشيخ محمد بن إسماعيل البغدادي الحلي الملقب بابن الخلفة، من شعراء القرن التاسع عشر الميلادي أي الثالث عشر الهجري. ولد ببغداد وهاجر أبوه إلى الحلة وكان ابنه لا يزال طفلا. كان أبوه يتوقع له مستقبلا باهرا في فن البناء، وهو يرى مهارته وموهبته في هذا الفن تشب معه منذ صغره، فكان يعده لأن يحل محله في حرفته التي اشتهر بها حتى طغت على اسمه فعرف بالخلفة، وهي كلمة عامية تطلق على من يدير شؤون العمل في البناء. كان الابن محمد يتلقف من أبيه ما يعلمه إياه ويقلده في صناعته ببراعة وذكاء تشعر الأب بارتياح نحو مستقبل ابنه الوحيد، فاصطحبه معه من بغداد إلى الحلة وهو يحلم بالنجاح الباهر الذي سيحققه ابنه الموهوب في هذه المدينة.
نعم أحباءنا الأفاضل، لكن الخلفة لم يدري أن ابنه تسرقه أضواء الأدب والشعر من حرفته في الحلة، وأنه لن يبني فيها دورا وبيوتا بل سيصوغ فيها أبياتا وقصائد، وأنه لن يضع لمساته في فن البناء بل سينقش اسمه في سماء الأدب الخالدة. فقد كان ذهنه المتوقد وروحه المتوثبة أميل فطريا للأدب، حتى ذاع صيته ونافس كبار شعراء عصره، وهو مع ذلك لم يحضر دروسا على يد أستاذ ولم يتعلم من معلم سوى ما كان يسمعه من محاضرات ومسجلات كانت تدور في النوادي الأدبية في الحلة. ولم تقتصر موهبته على الشعر، فقد برع في فن البند وهو نوع من المقامات، حتى حاز به الشاعر على مركز الصدارة في عصره. قال السيد محسن الأمين عن شاعرنا ابن الخلفة:
الشيخ محمد بن إسماعيل المعروف بابن الخلفة الحلي كان شاعرا مجيدا يتحرف بصنعة البناء ويعرب الكلام على السليقة.
وأيضا قال عنه صاحب موسوعة شعراء الحسين أو الطف السيد جواد شبر:
مواهبه الأدبية أبت عليه إلا أن يكون في مصاف الخالدين والشعراء المطبوعين، فكان وهو يساند والده إسماعيل ويساعده يتطلع إلى المليح من القول الرقيق من الشعر، وبذلك نمت روحه الوثابة إلى كسب الأدب عن طريق الميل الفطرية، حتى إذا صار يفاجئ السامعين بنوادر له وملح كانت تلتقطها الآذان بشوق وقوة، وذاع صيته الذي وصل إلى الأمراء والولاة أخذ يواصل نثره ونظمه باللغتين الفصيح والدارج فيبدع ويسحر، وهو إلى كل ذلك لم يحضر على أستاذ ولم يتعلم عند معلم سوى ما كان يتلقفه من النوادي والمجالس من سماع المحاضرات والمسجلات، ورمقه الكثير من أدباء عصره فكانوا يحترمون جانبه وينزلونه المكان السامي. وابن الخلفة في شعره يبدو كشاعر ملهم تأثر ببيئته وامتزج بروح أبناء عصره، لم يقرأ كتابا ولم يطلع على قواعد العربية من نحو وصرف، بل كان يستمد ذلك من ذوق خاص به.
وأيضا أحبتنا الأفاضل، قال عنه الشيخ علي كاشف الغطاء مشيرا إلى شعره في أهل البيت سلام الله عليهم:
كان أديبا شاعرا يعرب الكلام على السليقة، ولم يحصل على العربية ليعرف المجاز من الحقيقة، وكان يتحرف بالبناء على أنه ذو إعراب ويطارح الشعراء في غير كتاب. وله شعر في الأئمة الأطهار وفي مدح العلماء والأشراف، وكانت له اليد الطولى في فن البند. توفي في أول الطاعون الكبير عام 1247 للهجرة في الحلة، ونقل جثمانه إلى النجف الأشرفي فدفن فيها.
كما ذكره الشيخ السماوي فقال عنه مركزا على الجانب الشعري من شخصيته:
كان أديبا وشاعرا يعرب الكلام على السليقة ويتجنب مجازا نحو فيصيب الحقيقة، وكان يتحرف بالبناء على أنه ذو إعراب، وله شعر كثير في الأئمة الأنجاب.
أخوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمودتي وملاد الوحيد، أخوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
مستمعين الأطائب، كما أبدع الشاعر ابن الخلفة في الشعر، فقد برع في فن البند المقامة وتنوع في فنونه حتى عد من أبرز مرتديه. ولبراعته في هذا الفن اختار السيد مهدي السيد داود شيخ شعراء عصره إحدى مقاماته وأرسلها إلى الشاعر السيد راضي القزويني البغدادي، كما أثبتها السيد مهدي في كتابه مصباح الأدب الزاهر، ونقلها عنه ابن أخيه السيد حيدر الحلي. وهذا البند أو المقامة التي اختارها أرباب الشعر والأدب في ذلك الوقت قالها ابن الخلفة في مديح للإمامين الهمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد سلام الله عليهما، فيقول فيها:
مدحي للإمامين الهمامين التقيين الوفيين الصفيين، من اختارهما الله على الخلق وسنى منهج الحق، ومن شأنهما الصدق بل الرفق، هما السر الحقيقي، هما شمس فخار خلقا في ذروة المجد، هما عيبة علم ما له حد، هما قد طهرا بالذكر من رجس ومن عيب، هما قد أحرزا يوم رهان وسط مضمار المعالي قصب السبق، حكى جودهما الودق رفع الله على هام الثريا لهما قدرا وفخرا ومقاما.
أعزائي الكرام، ولابن الخلفة مجموعة كبيرة من البنود متنوعة الأغراض قالها في تعظيم الله تعالى والثناء على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومدح العترة الطاهرة:
يا لبيك المصطفى فدى الذي مبتدى، فأنتم سفن النجاة وأنتم سفن الهدى، يا لبيك المصطفى فدى الذي مبتدى، فأنتم سفن النجاة.
للمزيد من تسليط الأضواء على شاعرية شاعر حلقة اليوم نتوقف عند الحوار التالي:
أطيب التحايا وأحلى المنى لدكتورنا وضيفنا الكريم الدكتور رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. أستاذي الجليل، قصائد الشاعر محمد بن إسماعيل البغدادي الحلي الذي كان معروفا في زمانه بابن الخلفة، لها خصائص تميزت بها من الناحيتين الفنية والمبنية، برأيكم ما هي هذه الخصائص؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بد أن نلتفت إلى مسألة جوهرية، أن الشاعر في أي عصر لا يخرج عن الوعي الثقافي العام الذي يتنفسه جمهوره، فحيث تكون المرحلة وحيث تكون روافدها الثقافي يكون الخطاب الفني للشاعر، ولذلك الشعراء في العصر الجاهلي خطابهم يمثل مرحلتهم كل تفاصيلها، والخطاب الشعري للشعراء المسلمين في عهد النبوة يمثل ثقافة المهيمنة إلى عصرنا الراهن. شاعر محمد بن إسماعيل الحلي خطابه الشعري يمثل عصره وثقافته. نلتفت إلى جوانب الموضوعية، نلحظ أن الموضوعات عنده تتوزع على جهتين، الجهة الأولى هي الجهة التراثية المتوارثة وهي مهيمنة على نحو اللافت على خطابه الشعري، والجهة الثانية هو معطيات عصره واقعه الثقافي الذي يعيشه. هذا الجانب يلفت النظر فيه أن الشاعر وهو في عصره ينظر إلى الأشياء، يتصورها ويقيم رأيه بها بعين الماضي، فمرجعيته في التعامل مع الأفكار والمعاني هي مرجعية ماضية، وكأن مساحة الاجتهاد لديه في عصره وبين يدي حياته تلك معدودة إن لم تكن بين هلالين معلومة، إلى أن الشاعر والفنان بكل اختصاص وهكذا العلماء إن يعيش عصرا معينا يجد نفسه فيه لا يحقق ما يريد، يرجع إلى أقرب عهد زمني يتصل به ليفسر الحياة من خلاله. حين يعيش الشاعر مرحلة معينة يجد الحياة فيها تعيش حالة انكسار والاهتمام بالأشياء الجوهرية والمهمة ومنها الآداب والفنون في مرتبة دنيا، يلتفت هنا إلى أقرب عصر ينتمي إليه، يشعر فيه أن الاهتمام وأن الإبداع فيه يتصف بالعلو والعناية والاهتمام، ومن هنا التفاته وعنايته بنهج القدماء في الكتابة التصوير الشعري وفي كل مقومات القصيدة، عنايته بنهج القدماء متأتية من نظرته إلى أن عصره لا يعطي القصيدة. إذا التفتنا إلى خصائص شعره نلحظ الآن المعجم الذي يكتب به قصيدته هو المعجم المستعاد بمعانيه التي توارثها عن أسلافه، بحيث أن مساحة الاجتهاد عنده أو الإضافة، طبعا هنا الإضافة أقصد الإضافة التصويرية البيانية، تكاد تكون نادرة وقليلة. هذه صورة تمثل عصره، تمثل ثقافته، هي من الماضي، صورة عنده صورة تقليدية بيانية.
طيب معذرة دكتور، ما مدى التأثير الذي تركته هذه الخصائص في نظم أشعاره لأهل البيت مدحا ورثاء؟
نعم، محمد بن إسماعيل الحلي يمثل اتجاها تقليديا في كتابة القصيدة الإسلامية ومنها القصيدة النبوية الحسينية العلوية، وهذا الاتجاه يعنى بالالتفات إلى الماضي بأحداثه ومعانيه ورموزه وإعادة صياغتها بطريقة شعرية وبأسلوب يعنى الشاعر كثيرا فيه يكون واضحا مفهوما بينا للمتلقي. ذلك هو لم يؤثر في المعاصرين، الآن الشعراء المعاصرون لا يتأثرون ولا يلتفتون إلى هذا النمط من الخطاب الشعري، هم يقرؤونه ويلتفتون إليه بوصفه تراثا ماضيا يمثل عصره ومرحلته، لأن مساحة الإضافة والتطوير ليست عالية، لذلك نقرأه بوصفه جزءا من عصر ومرحلة وثقافة، ونقرأه لأنه يمثل اتجاها معينا هو الاتجاه التقليدي للقصيدة الإسلامية. الآن أخذ في اتجاها آخر. شاعر الملتزم في القصيدة الحسينية النبوية الأهلوية الإسلامية الآن تأخذ اتجاها يحمل
جديدا ويختلف عن الاتجاهات القديمة.
نعم، لماذا؟ لأنه ابن ثقافته الراهنة، ابن معطيات العصر الحديث الذي يعنى فيه الشاعر بالإضافة ولا يركن إلى التقليد.
أحسنتم. سأني في ختام لقائنا دكتور رحمن غرقان سوان، أتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق.
حياكم الله ووفقكم دائما أبدا.
أعزائنا الكرام، كنتم مع حوار حول الشاعر ابن الخلف الحلي، وهذه عودة إلى تتمة البرنامج.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعين الكرام، يقول ابن الخلفة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأنصاره الأبطال: وكيف أحاطت به الأعداء من كل حدب وصوب حتى سقط قتيلا يشكو إلى الله تعالى ظلم الأعداء وعدم رعايتهم لحرمة آل رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أبدى البطولات وشق صفوف الأعداء وأذاقهم الموت الزؤام.
غدرت به أرجاس حرب غيلة وبنو الفواجر شأنهم أن يغدروا، لو شمته في الغادرية ضاميا لنساب وجدا من جفونك جعفر، وارت به من كل فج عصبة يحصى الحصى وعديدها لا يحصر، فأذاقهم ضربا بأبيض فاتك في الروع يسحبه كعوب أسمر، وصوارم الأنصار يخطف برقها الأبصار وهي دما نجيعا تمهر.
فيها تطول على الكمات ولم تجد رهبا من الحرب العوان وتقصر، وتذود عن آل النبي وهكذا شأن الموالي للموالي تنصر. بقي الإمام تأمه خيل العدا والشوس خيفة بأسه تتقهقر، وكأنهم ليل بهيم حالك وجبينه الوضاح صبح مسفر، فسطى على فرسانها فتقاعست رعبا وكل قال هذا حيدر، فاغتاله سهم المنية فانثنى عن سرجه لما أصيب المنحر.
أيها الأخوة والأخوات، وله يرثي أبا الفضل العباس بن علي عليه السلام بأبيات جميلة مؤثرة يصف فيها بطولته عليه السلام والملاحم التي سطرها دفاعا عن أخيه وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الملاحم التي لم نشهد لها مثيلا في يوم الطفوف، إذا ما استثنينا ملاحم الإمام الحسين سلام الله عليه. يقول الشاعر من قصيدة طويلة اخترنا منها الأبيات التالية:
وحشاشتي كمدا تقيد مثلما حزنا على العباس دمعي مطلق، الفارس البطل الذي يردي العدا من كفه ماضي الغرار مذلق، فهو الذي بالمكرمات متوج فخرا وبالمجد الأثيل ممنطق.
صمصام حق ليس ينبو حده وجواد سبق، في الندى لا يلحق لم أنس من خذل الأنام شقيقه، مذ شاهدوا ريب المنون وحققوا في نفسه واس الحسين، فيا لها نفس على مرضاة رب تنفق.
أيها الإخوة والأخوات، كل شكري والتقديري لكم على جميل متابعتكم لنا. نلتقيكم من جديد على المودة والحب في الحلقة المقبلة من برنامجكم شعراء أهل المودة إن شاء الله.
إن شاء الله أعزائنا الأفاضل، ولكم منا أطيب المنى والتحايا، وإلى اللقاء.
وصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات 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 صلوا على المطهر طه يعني حدار، أعطاها الله كوثار الله، طه بحب جنت مثل آدم حبه، حب حبها للبيت الله، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
وللنبي والولي بعد ولي، كلهم محمد عترته وكلهم علي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات
إيهم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه، وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة طه، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي، جنك تنادي المصطفى نور العلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
ساجد وباقر صادق النور الجلي، كاظم من قعد الرضا أبا إلي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات.
قبل آدم وحواء للعالم أبوة من نور النبوة حدار أولهم محمد وآخرهم محمد كل معنى محمد حدار صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
جواد وهاد وعسكري يا سائلي عن ذولا تسأل ذولا أحباب وهلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما وقعت نادى قلبي يا علي المهدي ناديت أنا يحضر إلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
كل حب ودادي مسكنهم فؤادي هادي وبعد هادي هادي في يوم التنادي أحصل كل مرادي عاد الله اللي عادي هادي صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
أهل الشيم والشيم كلها تعتلي واللي الشدد كلها باسمهم تنجلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما بلانا الذهب بيهم نمتلي نتمنى أكثر في هواهم نبتلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من سيرة المصطفى
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى الطيبة ترحيب ونحن ننهل معا من معين هذه السيرة العطرة نهجا هادية والاستلهام من هذه السيرة المعطاء أعزائنا لا يتوقف في زاوية معينة أو جانب محدد فجهود الرسول الكريم شملت مختلف الأبعاد لتثبيت دعائم الدين الإسلامي القويم وفي هذا اللقاء نشير إلى هداية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وإسلام الطفيل بن عمرو الدوسي فابقوا معنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه وأما قريش فهي تسعى لمنع الناس منه وتحذر من يقدم من العرب من الالتقاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأما الطفيل بن عمرو الدوسي فقد قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها فأقدمت قريش على تحذيره بإرسال رجال إليه لهذا الأمر وكان الطفيل شاعرا لبيبا فقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا أي ضاقت بنا الحيلة في أمره وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا موسيقى يقول الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت المسجد كرسفا أي القطن كي لا يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. ثم يقول: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله قائم يصلي عند الكعبة، قال: فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، قال: فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: والله إني لرجل لبيب شاعر، وما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، للذي قالوا: فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك، حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعته قولا حسنا، فأعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام، وتلا علي القرآن الكريم، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وهكذا جاءت هداية الرسول له بالموعظة الحسنة لإخراجه من الضلالة إلى النور، كما هي هدايته إلى البشرية كافة. أعزائنا، هكذا نختم هذه الحلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى، شاكرين لكم حسن الإصغاء، وإلى حلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة، فإنما البصير من سمع فتفكر ونظر فأبصر وانتفع بالعبر ثم سلك جددا واضحا يتجنب فيه السرعة في المهاوي والضلال في المغاوي. من أنوار البصيرة، برنامج نستمر من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام عزه وكلماته القيمة.
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
عبد به الرحمن اتصل به الجنان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
لا يستعان على الدهر إلا بالعقل.
من أنوار البصيرة يأتيكم هذا البرنامج أيام الجمعة
في تمام الساعة 12 والدقيقة 25، فيما يعاد بثه أيام الأحد في الساعة 10:15 صباحا. من أنوار البصيرة.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نستعرض قضية الاعتدال والمنهج الوسطي في الإسلام وأثره على وحدة الأمة الإسلامية. مستمعينا الكرام، لقد أنشأ الإسلام أمة قائمة البنيان على العقيدة والشريعة، لا على القومية والعنصرية البشرية، وجعل هذه الأمة أمة وسطا، إذ قال تعالى في كتابه العزيز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، صدق الله العلي العظيم. فالإسلام عزيز المستمع لا يقبل الغلو ولا الإفراط في الجانب الروحي على حساب الجانب المادي من الحياة البشرية، كما لا يقبل الغلو والإفراط في الجانب المادي وإهمال الجانب الروحي، لأن منهج الإسلام هو الجمع بين مطالبهما معا في وفاق وانسجام. ومنهج الإسلام هو النظر إلى هذا الكون المادي الطبيعي، وليس الوقوف فقط عند هذا النظر، وإنما الاستدلال به على الحقيقة الإلهية القائمة فيه، بمعنى أن كل ما في هذا الكون دليل على وحدانية الله وربوبيته، وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد. ومنهج الإسلام يجمع في السياسة الاجتماعية بين حقوق الجماعة، وفي التشريع يضع التكاليف العملية على أساس الوسع والطاقة الإنسانية، كما أن منهج الإسلام في الخطاب الإلهي أيضا يكامل بين العقل والنقل، بين الوحي والاجتهاد، ويطالب العقل بالاعتبار والتفكير. قال سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، صدق الله العلي العظيم. وهذا المنهج يمثل المنهج الوسطية، ولكنه المنهج الشمولي الكوني الذي ارتضاه الله لهذه الإنسانية، وقد توافرت هذه المقومات الأساسية في المنهج الإسلامي في نظامه الاجتماعي وفي شريعته، فكان المنطلق لتكوين الأمة الإسلامية الوسط، أي الأمة ذات المنهج الأمثل للحياة الإنسانية القائمة على التوحيد والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الله 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 بين العباد فاهدينا، الله 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 خالقي طال النوى.
سمعين الأفاضل، إنما ذكرناه من أمور وقضايا يقصد منها إعزاز دين الله في الأرض وضمان الأمن السياسي والاجتماعي للأمة الإسلامية لتحقيق الرسالة الوسطية التي تحدثنا عنها، وينبغي ألا نكتفي بأن نكون مسلمين، وإنما ينبغي علينا أن نبلغ الدعوة، وهذا الواجب هو الذي يقع على عاتقنا جميعاً بأن نكون مثالا للإسلام ونعمل بوصايا وسنة نبينا وآل بيته الطاهرين وأصحابه الميامين. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصر